أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان اتجاهات التكفير في التراث الديني، وفيه أربعة محاور. الأول: ماذا يعني التكفير وماذا يترتب عليه؟ الثاني: استحقاق الهوية الدينية. الثالث: اتجاهات التكفير. المحور الرابع: التحذير من التكفير. ولعل الوقت لا يتسع لبحث كل هذه المحاور، فإذا ضاق بنا الوقت فسنكمل الحديث في الليلة المقبلة إن شاء الله. نبدأ بالمحور الأول: ماذا يعني التكفير وماذا يترتب عليه؟ التكفير هو نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر. أحد من أهل القبلة يعني ممن يقيم شعائر الإسلام، أما بالنسبة لمن هم كفار خارج الدين هذا لا يقال تكفير لأنهم كفار. التكفير إنما يطلق حينما ينسب أحد ممن يقيم شعائر الدين، يطلق عليه من أهل القبلة، يعني يتوجه في صلاته وفي أعماله الشرعية إلى القبلة. حينما ينسب إلى الكفر هذا يقال له تكفير. طبعا عندنا أيضا مصطلح التكفير بمعنى محو الذنوب والسيئات. الذنوب والسيئات التي تكون على الإنسان حينما يمحوها الله تعالى بعفوه وفضله هذا أيضا يطلق عليه تكفير، كما في قوله تعالى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هذا تكفير، وتوفنا مع الأبرار. وهناك معنى آخر للتكفير أيضا، وهو بمعنى إخراج الكفارة عن بعض المخالفات، ككفارة حنث اليمين أو ترك الصيام، كما في قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين. لكن قصدنا هنا من هذا المصطلح هو المعنى الأول، نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر. حينما ينسب أحد ممن يرون أنفسهم مسلمين، يرى نفسه مسلم، يجي أحد ينسب إلى الكفر، هذه مو تهمة سهلة، هذه مو شتيمة عادية، ليست القضية قضية إبداء رأي، وإنما هناك ما يترتب على هذه التهمة، هناك ما يترتب على هذه النسبة. ماذا يترتب حينما نكفر أحد ونقول هذا كافر، هؤلاء كفار، نخرجهم من الإسلام؟ لكي تتضح الصورة نعرف أن انتماء الإنسان للدين يحقق له ثلاث مسارات من النتائج والآثار. الإنسان حينما ينتمي إلى الدين يكون مسلماً، هذا الانتماء يحقق له نتائج وآثار ضمن مسارات ثلاث. المسار الأول المسار الفكري والنفسي، لأن الانتماء إلى الدين يوجد اطمئنانا في النفس واستقرارا في الفكر، إجابة على الأسئلة الحائرة في نفس الإنسان، شعوره بالطمأنينة، هذه نتيجة وهذا أثر. المسار الثاني تأمين المستقبل والمصير الأخروي، أن الإنسان بانتمائه إلى الدين يأمل ويرجو النجاة من النار والعذاب والفوز بالجنة وبرضوان الله سبحانه وتعالى، هذا مسار ثاني. هذان المساران من النتائج والآثار لا يتأثران بالتكفير. إذا إنسان كان مسلم وأحد كفر، لكن هو في حقيقته مسلم، النتائج اللي عنده من الإسلام في قلبه، في فكره، في نفسه، في الآخرة، هل تتأثر بأن أحدا كفره؟ هذا ما يتأثر، حتى لو مليون مرة يكفره، حتى لو مليار إنسان يكفره، هو هاتان النتيجتان حاصلتان بمجرد إيمانه. هناك مسار ثالث من النتائج والآثار التي تترتب على الانتماء للدين، وهي النتائج والآثار الاجتماعية، لأن الإنسان إذا انتمى إلى دين يصبح عضوا في ذلك المجتمع، وبالتالي هذه العضوية لها قيمة، لها اعتبار، تترتب عليها حقوق، مكاسب، آثار. في هنا يكون مكمن الخطر ومكمن المشكلة. مثلا في الإسلام المسلم له حقوقه، له احترامه، بدءا من عصمة دمه وماله، اختصاص بالتحية الإسلامية، تحية الإسلام، السلام عليكم، بناء على وجود بعض الآراء التي ترى أن هذه التحية تختص بالمسلم، إذا غير مسلم تحييه لكن بعبارة أخرى، طبعا هذا رأي، هذه التحية تختص بالمسلم، إذا اعتبره كافر بعد ما لا يلقي عليه هذه التحية. وأنا رأيت بعض المتشددين إذا دخل عليه مسلم من مذهب آخر وسلم عليه قال له السلام عليكم، ما يرد، ما يقول وعليكم السلام، يقول له مرحبا. في بعض المتشددين ليه ما يعتبره مسلم؟ هل ميزة ما يعطيها وياه؟ كذلك بالنسبة إلى الحكم بطهارة المسلم في مقابل القول بنجاسة الكافر، طبعا المسألة محل خلاف. جمهور أهل السنة لا يرون أن الإنسان ينجس بسبب دينه، أي دين كان، مسلم كافر، لا يكون نجس العين. إذا كان غير مسلم إلى أي دين انتمى أو لا دين ليس نجس العين. لكن عند الشيعة هناك اختلاف، بعض فقهاء الشيعة يرون أن كل كافر يعني غير مسلم فهو نجس العين، إذا مسسته برطوبة تنتقل إليك النجاسة. بعض الفقهاء يقولون لا، غير الكتابي، يعني الكتابي من انتمى إلى دين سماوي كالمسيحية واليهودية هذا يكون طاهر، لكن إذا لم يكن منتميا إلى دين سماوي محكوم بالنجاسة. وبعض الفقهاء وخاصة في العصر الحاضر هناك بعض الفقهاء يرون أن الإنسان لا ينجس بسبب دينه، مسلما كان أو كافر، من أي دين حتى لو كان كافر لا يكون نجس العين. هذا موضوع اختلاف في الفتاوى، وكل واحد يأخذ بالرأي الملزم به اجتهادا أو تقليدا. لكن أقول هذه ميزة تترتب على الإسلام، ميزة اجتماعية. كذلك دخوله للمساجد، دخوله للحرمين الشريفين إذا حكم بكفره لا يصح أن يدخل المسجد، لا يصح أن يدخل الحرمين الشريفين. كذلك مسألة التزاوج إذا حكم بكفره لا يتزوج من المسلمين، لا يزوج. وكذلك موضوع الإرث لا يكون، لا يرث من المسلمين. كل هذه الأمور فيها تفاصيل في المجال الفقهي. وانتهاء بقضية الحكم على عمله بالصحة، على أقواله، على أفعاله، إذا كان مسلم تحكم أقواله وأفعاله بالصحة حتى يتبين العكس. قبول شهادة، تقبل شهادته أم لا؟ مؤهل للمناصب العليا في البلد الإسلامي، يصير رئيس، يصير قاضي، يصير حاكم إذا كان غير مسلم أم لا؟ وكذلك النصرة والحماية. إذن هناك ما يترتب على المسألة حينما يكفر أحد، يعني أننا نجرده من كل هذه الامتيازات، كل هالامتيازات وكل هالقيمة الاعتبارية التي تكون للمسلم تسلب منه. وبالتالي إذا أحد كفر أحد مو مجرد تهمة أو مجرد شتيمة، وإنما هذا تدمير لحياته الاجتماعية، هذا مشكلة وأزمة تكون في حياته، بل قد تترتب عليه إجراءات عقابية. كما تعلمون عندنا موضوع حكم الردة، يعني إذا واحد كان مسلم، إذا واحد مسلم وارتد، المتفق عليه بين المسلمين في فقه المسلمين أن المرتد حكمه القاتل، يقتل، حكمه القتل. طبعا هذا الموضوع في فقه المسلمين بمختلف مذاهبهم، لكن الآن في عصرنا الحاضر بعض العلماء والفقهاء صار عندهم إعادة دراسة، إعادة بحث للمسألة، لأنه إشكال طرح، كيف الإسلام الذي يقرر الحرية في المعتقد ويقول بصريح العبارة لا إكراه في الدين، ويقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كيف إذا واحد تغير راية وطلع من الإسلام تغيرت قناعته كيف يقتل؟ طبعا الفقهاء المسلمون عندهم أدلة، لسنا الآن في مورد بحث الموضوع أو مناقشتي، لكن لا بأس أن نشير إلى أن هناك رأي آخر حتى اللي عنده إشكال لا تكون الصورة قاتمة في ذهنه، لا، في رأي آخر ضمن الفقه الإسلامي وإن كان رأيا جديدا. كم من رأي يكون جديدا في وقت ويكون شاذا ونادرا، ولكن بعد فترة من الزمان هذا الرأي يشبع بحثا ويصبح رأي أوسع، يصبح هو رأي المشهور. قد يكون هناك عدة مسائل في الفقه الإسلامي في وقت ما كان هناك رأي هو المشهور فيها، وفي زمن آخر تبدلت الصورة صار في رأي ثاني. وهذه من ميزات فتح باب الاجتهاد في الإسلام. الآن بعض العلماء عندهم إعادة نظر في موضوع قتل المرتد، يقولون إنما يقتل المرتد إذا كان ارتداده يواكبه التحاق بمعسكر الأعداء، يعني يطلع من جبهة الإسلام ويلتحق بمعسكر الأعداء المحاربين للإسلام. أما إذا كان مجرد تغير عقيدي عقدي وفكري هذا مو معلوم أن يكون حكمه القتل، إنما يكون حكمه القتل حينما يلتحق بمعسكر الأعداء. أما إذا مجرد هو تغيرت قناعته، طبعا من القائلين بهذا الرأي الشيخ السابق للجامع الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، ذكر هذا الرأي في أحد كتبه. الآن أيضا في هذا العصر من علماء الشيعة الفقيه المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله أيضا يميل إلى هذا الرأي، المرجع الراحل السيد فضل الله أيضا يميل إلى هذا الرأي، وهناك بعض الباحثين من الفقهاء من كتب بحثا وأبرز هذه البحوث دراستان مهمتان، الباحث الفقيه الدكتور طه جابر العلواني رحمه الله، هذا باحث مفكر من العراق لكن طبعا عاش مغلب معظم حياته خارج العراق، وهو مؤلف وباحث، أصدر كتابا مهما قبل سنوات عنوانه لا إكراه في الدين، إشكالية الردة والمرتدين عن الإسلام من صدر الإسلام إلى اليوم. وفي هذا الكتاب انطلق من المبادئ العامة في الدين، يرى أن هذه المبادئ العامة تابع على الاستثناء والتقييد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى في بحثه يؤكد، وهذا أمر لا يدعيه أحد، أنه لا يوجد نص في القرآن الكريم يحكم بقتل المرتد، ما عندنا آية في القرآن تحكم بقتل المرتد. عندنا روايات ناقش هذه الروايات واحتمل أن يكون معنى هذه الروايات هو الالتحاق بمعسكر الأعداء، خاصة وأنه في السيرة النبوية في العهد الإسلامي الأول، مع أن القرآن يتحدث عن أناس ارتدوا الذين كفروا بعد إيمانهم، آمنوا ثم كفروا، لكن لم ينقل لنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله أقام حكم وحد الرد على أحد من الناس في عهده. فيستدل أنا الآن أطرح رأيه، أما قبول الرأي ورد الرأي هذا بحث علمي يختلف الفقهاء فيه، لكن هذا رأيه اللي توصل إلى أنه لا دليل على قتل المرتد حينما تكون ردته مجرد تغيير عقيدة ورأي وليس التحاقا بمعسكر الأعداء. الجميل في مقدمة هالكتاب، لا بأس قبل ذكر هالموضوع أن نرطب الأجواء ونعطرها بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يقول في مقدمة كتابه، يقول أنا ألفت هذا الكتاب قبل 10 سنوات وأردت أن أطبعه، لكن كان عنده مركز اسم المعهد العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن وإلى فروع في بلاد عديدة، وكان نشط في يعني في الدورات، إقامة الدورات، إصدار مجلات، إصدار كتب، نشاط مختلف. يقول إدارة المعهد قالوا لي أنت إذا طبعت هذا الكتاب وأنت رئيس المعهد بتسبب لنا مشكلة. ليش؟ لأن هذا رأي يخالف ما هو سائد عند المسلمين، وبالتالي راح يكون في مواجهة، راح يكون في اعتراض، وهذا يأثر على سمعة المعهد وعلى دعم المعهد، بعد بيقطعوا عنا الدعم، بيمنعوا الطلاب يجوا يدرسوا عندنا. ليش؟ لأنه أنت تطرح هذا الرأي، هذا يدلك على حالة التشدد وقمع الرأي. فيقول أنا استجبت لأمره، تركت الكتاب، لأني بعد كم سنة راح أتقاعد من رئاسة المعهد، فقلت إذا إلى أن أتقاعد أطبع هذا الكتاب. فعلا بعد 4 سنوات يقول تقاعدت من رئاسة المعهد، لكن اختير مديرا للجامعة الإسلامية في ماليزيا، فعزم على طبع الكتاب، عزم على طبع الكتاب. جماعة الجامعة، إدارة الجامعة، يا معود خاف الله فينا، أنت مدير الجامعة وتطبع هذا الكتاب ويحمل هذا الرأي المخالف للرأي السائد، بعد جامعتنا يمكن تصير لها مشكلة، تغلق، يمنعوا الطلاب منها، المدرسين ما يرضوا يدرسوا فيها، لا رجاء لا تطبع هالكتاب. يقول أيضا أخر طبع الكتاب إلى أن مرت 10 سنوات. هو يذكر في مقدمته رحمه الله، يقول بدأ السن يتقدم والأمراض تتكاثر، ولا أريد أن ألقى الله وقد كتمت علما من الله به علي. يقول عزمت على طبع الكتاب واللي فيها فيها بعد، وفعلا طبع كتابه، والكتاب مطبوع تحت عنوان لا إكراه في الدين. إذن هذا رأي فقهي جديد حول أن المرتد لا يكون حكمه القتل إلا إذا كانت ردته بمعنى الالتحاق بمعسكر الأعداء. مؤخرا أحد علمائنا الباحثين الفقهاء في لبنان، وهو الشيخ حسين الخشن، وهو من الفقهاء الباحثين البارزين في لبنان من علماء الشيعة، أيضا ألف كتابا في هذا الاتجاه تحت عنوان الفقه الجنائي في الإسلام، الردة نموذجا، وصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الدكتور طه جابر العلواني رحمه الله. إذن يوجد هذا الرأي، نحن الآن لسنا في سياق مناقشة هذا الموضوع، لكن نريد أن نقول أن التكفير تترتب عليه آثار، مو فقط مجرد تهمة أو مسبة تتسب أحد تكفره وتطلع من الدين، وإنما تترتب عليه آثار كما تحدثنا عن أبرزها. وإذا أردنا أن نمثل للآثار التي تترتب على التكفير نمثل بإسقاط أو سحب الجنسية. الآن أي مواطن في أي بلد عند جنسية ذاك البلد، عند هوية ذاك البلد، إذا تسحب أو تسقط منه الجنسية هذا حياته تدمر بعد، لأنه الجنسية ليس أمرا شرفيا فقط اعتباريا، وإنما تترتب عليه آثار ونتائج ترتبط بحياة الإنسان الاجتماعية الاقتصادية المعيشية. ولهذا القوانين والمواثيق الدولية تشدد على هذا الموضوع، أن لا يكون هناك إلغاء تعسفي لجنسية أي مواطن. المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق كل فرد في أن تكون له جنسية، وعلى أن لا يحرم أحد من جنسيته تعسفا. طبعا قوانين البلدان تختلف في منح الجنسية في سحب الجنسية، لكن المهم أن لا يكون حالة تعسفية. ومع الأسف رأينا بعض البلدان كيف تتساهل أو تمارس هذا الأمر بشكل مؤذي لبعض مواطنيها، تسحب الجنسيات من أفراد أو من جماعات. الحمد لله بلادنا ليست من هذه الدول التي تمارس هذا التعسف. المملكة عدنا ولله الحمد سحب أو إسقاط الجنسية لم يحصل إلا في حالات نادرة تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة، وهذه ميزة ينبغي ذكرها مقارنة بما يجري في البلدان الأخرى. نقول هذا بالمناسبة أيضا، وبلادنا تحتفل باليوم الوطني مستذكرين الحديث الشريف حب الوطن من الإيمان. هذا الحديث أورده الشيخ عباس القمي رحمه الله في سفينة البحار، وورد أيضا في مصادر أخرى، وأيضا ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: عمرت البلدان بحب الأوطان. البلد يعمر بمحبة أبنائه له. إن حب الوطن والولاء للوطن فطرة إنسانية يباركها الدين ويشجع عليها، لكن حب الوطن والولاء للوطن لا يتحقق بمجرد رفع الشعارات، وإنما بالعطاء للوطن والدفاع عنه وتأكيد المحبة والتآلف بين أبنائه ليكونوا صفا واحدا في مواجهة الأخطار والتحديات. ليس صادقا في حب الوطن والولاء للوطن من يفرق بين المواطنين، من يثير بينهم البغضاء والكراهية. من قوة الوطن رص الصفوف بين أبنائه. نسأل الله تعالى لوطننا الرقي والرفعة، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ وحدتنا الوطنية، وأن يكف عنا شر الأعداء، وأن يوفق ولاة أمور الوطن لحماية مصالح البلاد والعباد، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذا المحور الأول في البحث. المحور الثاني استحقاق الهوية الدينية. طبعا المتداول في الألسن الهوية، وهو خطأ. الهوية هو المكان الذي يهوي الإنسان فيه، يهوي الشيء فيه، يعني البئر العميقة التي يهوي فيها الإنسان يقال هوية. بينما تبيين حقيقة الشيء والإجابة على سؤال ما هو به هذه يقال لها هوية، يعني بضم الهاء وكسر الواو. متى يستحق الإنسان الهوية الدينية، يعني يكون مسلم يحكم بإسلامه؟ ذكر الفقهاء أن هناك ثلاثة طرق يحكم من خلالها بإسلام أي شخص، بأحد هالطرق الثلاثة يعتبر مسلم: النص والتبعية والدلالة. خل نبينها شوية حتى تكون الصورة واضحة. النص يقصدون به أن يعلن الإنسان الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله،
صلي وسلم على محمد.
فمن أظهر الشهادتين حكم بإسلامه بغض النظر عن اعتقاده الباطن. هل يحتاج نتأكد أن في قلب مؤمن بالشهادتين أم لا؟ بعض الناس ربما يستشكلون حول بعض من يدخلون في الإسلام، من يقول أنه مؤمن ومعتقد في داخل قلبه؟ نحن لسنا مكلفين بأن نفتش عما في داخل قلبه، بل لا يصح التجسس عليه. بمجرد أن يعلن الشهادتين خلاص ما يصح لك بعد تروح تتجسس عليه، هذا خلاص صار إلى حكم المسلم، تقبل منه ظاهر قوله ويعتبر مسلم. لأن إعلان الشهادتين ليس كاشفا عن الإسلام الواقع بالضرورة، بل لكونه موجدا ومحققا للإسلام الظاهري. ولهذا الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ذكر المفسرون وكتب الحديث في أسباب نزول هذه الآية أن أسامة بن زيد في إحدى المعارك والغزوات واجه كافرا، معركة، شاف قدامه كافر فلحقه ليقتله. بمجرد أن لحقه وقف الكافر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أسامة شاف هذا أعلن الشهادتين حتى يحمي نفسه من القتل، فهذا مو مسلم حقيقي، ما بال بكلامه، وطعنه وقتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله غضب النبي صلى الله عليه وآله، قال له: قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من القاتل. فقال صلى الله عليه وآله: فلا كشفت الغطاء عن قلبه، ولا ما قال بلسانه قبلت، ولا ما كان في نفسه علمت. وفي نص آخر: هل لا شققت عن قلبه، تمو مسؤول عما في قلبه. وفي رواية أخرى أن جماعة من المسلمين أو مجموعة من المقاتلين لحقوا كافرا في إحدى المعارك، فلما أدركوه قال: السلام عليكم، باعتبار هذه تحية تفيد أن من يطلقها مسلم. لكنهم لم يبالوا بكلامه فقتلوه وأخذوا غنيمته. فنزلت الآية الكريمة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. احنا علينا بالظاهر، مدام قال أطلق الشهادتين خلاص نعتبره مسلم، نحكم بإسلامه. بل ليس فقط إذا لم نعلم ما في قلبه، حتى لو علمنا أن ما في قلبه يخالف ما قاله بلسانه، وهو ما يطلق عليه مصطلح منافق في الإسلام، فماذا نعمل؟ قال شهادتين لكن احنا ندري في داخل قلبه هو ما معتقد، منافق، هل نحكم بإسلامه أو لا نحكم؟ نحكم بإسلامه، وهذا صريح القرآن الكريم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكن مع ذلك المنافقون كما اتفقت كل السير وكل الأحاديث والفقهاء أن النبي صلى الله عليه وآله تعامل معهم تعامل المسلمين. مع كل الأدوار القذرة التي قام بها المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنه لم يخرجهم من الإسلام ولم يصادر حقا من حقوقهم المدنية، كانوا يحضرون المساجد ويشاركون بإبداء آرائهم في قضايا الإسلام والمسلمين ويأخذون مستحقاتهم من الغنيمة ومن بيت المال. هذا يبين لك سماحة الإسلام واستيعاب الإسلام في مقابل هالأفكار المتشددة التكفيرية التي نسمع عنها ونرى ممارساتها على أرض الواقع. هذا الإسلام اللي نقراه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو هؤلاء التكفيريون المتطرفون المتشددون الذين شوهوا الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وآله أكثر من ذلك، ليس فقط لم يحرم أحدا منهم من حقوقه المدنية، وإنما كان يشملهم بأخلاقه بإحسانه بمداراته. ونكتفي بذكر هذه الحادثة التي ترويها كتب السيرة النبوية، رأس النفاق زعيم تيار المنافقين عبد الله بن أبي، هذا اللي القرآن يتحدث عنه، قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا عبد الله بن أبي. مع ذلك في آخر حياته مرض، فجاء ولده عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وآله وأبوه يجود بنفسه، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إنك إن لم تأتي أبي عائدا كان ذلك عارا علينا. أي واحد يمرض تذهب لعيادته، هذا إذا لم تذهب لعيادته يعني تصير نقيصة، تصير عار علينا. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقام إلى عيادته، فدخل عليه وعنده جمع من المنافقين، طبعا هذه الرواية يرويها الواقدي، فقال ابنه عبد الله يا رسول الله استغفر له. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي يلتفت إلى النبي، يا رسول الله استغفر لي أبي، فاستغفر له، قال الله يغفر له. كان الصحابة اللي كانوا مع النبي ما تحملوا يغفر لهذا، هذا يستاهل الله يغفر له؟ فقال عمر بن الخطاب ألم ينهك الله يا رسول الله؟ فأعرض النبي، سكت عنه أعرض. فعاد عليه عمر فقال النبي صلى الله عليه وآله إني خيرت فاخترت، إن الله عز وجل يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ما منعني، فأنا خيرت وقد اخترت أن أستغفر له لمصلحة، لإظهار هالتسامح وهالخلق العظيم. قال الواقدي ومرض عبد الله بن أبي، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه يعوده، فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه ويذكر قصة مفصلة إلى أن يقول التفت ابن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هو الموت الحين بعد قدام الموت، فإن مت فاحضر غسلي وأعطني قميصك أكفا فيه. أعطيني قميصك. وهذا منه، هذا رأس المنافقين. النبي صلى الله عليه وآله كان عليه قميص، قميص ثاني كان لابسه، فنزعه وأعطاه قميصه. تفضل. قال: لا يا رسول الله، أريد القميص الذي يلي جلدك، القميص الداخل اللي عليك الذي يلي جلدك. النبي صلى الله عليه وسلم يخالف، نزع القميص الداخل الذي كان على جلده وأعطاه رأس المنافقين عبد الله بن أبي. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، وليس هذه الحالة المشوهة. طبعا البحث في هذا المجال طويل ويحتاج إلى تفصيل أكثر، نرجع البحث فيه إلى الليلة المقبلة. السؤال: هل الدين وهالأمة التي كان نبيها صلى الله عليه وآله هكذا ممارسته وأخلاقه، ما الذي حل بها؟ لماذا ساد التشدد والتطرف في أجواء كثيرة من هذه الأمة؟ نرجع إلى التاريخ لنرى أن الأمة عاشت أزمنة طويلة في ظل الاستبداد والقمع، وهذا هو الذي أورث الأمة هذه الحالة المتشددة. بعد نصف قرن، 50 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بيزيد ابن معاوية يصبح خليفة على المسلمين ويحكم الأمة بالبطش والقمع، حتى تجاه أعظم الرموز وأعظم الشخصيات وأعظم الأشخاص الموجودين في الأمة، وهو سبط رسول الله الحسين بن علي. في ذلك الوقت هل كان في الأمة من هو أوجه وأعظم وأقدس وأفضل من أبي عبد الله الحسين؟ والمسلمون طالما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله، لا زالوا بعض الصحابة موجودين، والنبي والإمام الحسين يوم عاشوراء قال لهم: سألوا من إذا سألتموه أخبركم أنه قد سمع من جد رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ما مر وقت طويل والمسلمون يرون النبي صلى الله عليه يحمل الحسين، بل يقف عند باب دار فاطمة فيسمع الحسين وهو طفل يبكي، فلا يتجاوز الدار، يقف: فاطمة ما للحسين يبكي يا رسول الله، إنه طفل كسائر الأطفال. قال: أسكتيه يا فاطمة، فإن بكاءه يؤذيني. عجيب. وإذا يزيد يصدر أمر: اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. شوف كيف هالحالة من الاستبداد، هالحالة من القمع، وهالتاريخ الطويل الذي مرت به الأمة، أيام الأمويين والعباسيين. هذا هو الذي خط في الأمة خط التشدد، خط التطرف، خط التكفير. وهنا يضطر الحسين عليه السلام إلى الخروج من مكة يوم التروية، والحجيج يزحفون نحوها، لكنه يخطب في الناس قائلا: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها ذئاب الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده ألا من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك، ثبتنا الله على محبة رسول الله وأهل بيته الكرام، ووفقنا للسير في طريقهم والاهتداء بهديهم، وحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.